السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. قال مالك رحمه الله: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. الفواكه ما يتفكه به بحيث لا يمكن ادخاره، تفك به في آنه، ولا يقول قائل أنه يمكن الآن الادخار بواسطة الثلاجات التي تحفظه على مدى العام. نعم، يمكن ادخاره الفاكهة، يمكن ادخارها. نعم، بالثلاجات. الأصل عدمها، فليست مما يدخر. الفواكه ليست مما يدخر. والقضب في البارع مهما كان، مقصود أن الأصل فيها أنه ليس مما يدخر، ليس مما يدخر. ولا نعتبر هذه الآلات الطارئة يضمن استمرارها، والأحكام الشرعية مبنية على الثبوت بحيث لا تتعرض في يوم من الأيام للنقض. القضب كل نبت اقتضب فأكل طريا، يشبه البرسيم، مثل الخس أيضا وما شابهه. البقول، يقول ابن فارس: كل نبات اخضرت به الأرض وأبقلت الأرض أنبتت البقل فهي مبقلة، فلا مزنة ودقت ودقها، ولا أرض إيش أبقل إبقالها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يعني العطف للمقايرة. فالبقل غير ما ذكر، نعم، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يعني هذه ليست من البقول لأنها عطفت عليها. الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، لكن قد يعطف الخاص على العام فيكون منه، وقد يكون العكس، يعطف العام على الخاص. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة. ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة. قد يقول قائل: التمر والعنب فواكه يتفكه بها بالمعنى الأعم، والعلماء ابن القيم وغيره يقررون أن التمر غذاء وفاكهة في الوقت نفسه، والزبيب العنب ظاهر في كونه من الفاكهة، لكن باعتباره يمكن ادخاره واقتياته. والفرسك قالوا هو الخوخ، الفرسك هو الخوخ أو هو نوع منه، أحمر، والتين هذه كلها فواكه. قد يقول قائل التين لا فرق بينه وبين التمر والزبيب في الادخار، نعم، لماذا لا تؤخذ منه الزكاة؟ كلها مما يدخر. لا، أما التين واضح، واضح مثل التمر سواء بسواء، ما يختلف مثله. والإمام مالك يقول السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة. وتقدم كلام في التمر والزبيب، ثم مثل للفواكه الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبه من أنواع الفواكه، التفاح والبرتقال الموز، نعم، مشابه مشابه مطابق للتمر، لأنه يكبس ويدخر. تمر، التمر عاد النص ظاهر فيه ما عاد، لكن هل بالقياس يلحق التين ولا ما يلحق؟ نعم، لا شك أن التين مشبه من وجوه، مشبه للتمر، ادخر سنين ما هو بسنة واحدة. هو حتى لو قال قائل أنه أصبر من التمر ما هو بعيد. لا، هو عاد التين الخلاف فيه قوي، بعض أهل العلم ذهب إلى أن فيه الزكاة كالتمر سواء بسواء. إيه لا، لكن يمكن أنه في ذلك الوقت ما هم بيجففون، ما هم بيجففون. المقصود أن التين من قاسه على التمر فله وجه لأنه مشبه له، وكلام الإمام مالك في هذا واضح أنه ليس فيه زكاة كغيره من أنواع الفواكه. وما أشبه ذلك وما لم يشبهه كالتفاح والبرتقال والموز والقثاء والبطيخ وغيرها. قال ولا في القضب، القضب قلنا إنه كل نبات يقتضب فيؤكل طري، وكون الآلات الحافظة التي وجدت تحتفظ بطراوتها لا يعني أنها تنقل الحكم، لأن التجفيف والكبس ما يتأثر بتعطل الآلات. يعني آلة التمر والعنب والتين إذا كبست وجففت تتأثر إذا طفى الكهرب؟ نعم، ما تتأثر، فحكمها ثابت. بينما هذه الأمور التي تحفظ بالحوافظ التي يعتريها ما يعتريها، هذه لا يتعلق بها حكم، باعتبار أن غير الثوابت لا يرتبط بها الحكم الشرعي، لئلا يكون عرضة للأخذ والرد. ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها. لكن هل تعامل معاملة الخارج من الأرض أو تعامل معاملة عروض التجارة؟ ولا شك أن الزكاة في عروض التجارة أخف منها في الخارج من الأرض، يعني أقل شيء الضعف. يعني في عروض التجارة في الخارج من الأرض إذا سقي بكلفة ومؤونة نصف العشر، وبدونها بدون الكلفة والمؤونة العشر كامل، وعروض التجارة كالنقدين ربع العشر. ولا في أثمانها إذا بيعت، فدل على أنها تعامل معاملة عروض التجارة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، لأنه لا زكاة في أعيانها، إنما زكاة في أقيامها إذا بيعت، فيستقر ملك الثمن بعد البيع، وحينئذ يحسب حوله من البيع. ويقبض صاحبها ثمنها. الآن هل هذا قيد معتبر؟ بمعنى لو باعها بنسيئة، باعها بنسيئة ولم يقبض الثمن إلا بعد سنة، متى يزكي؟ مباشرة ولا يعني إذا قبض، أو نقول يحسب حول من بعد القبض؟ هذا مقتضى كلامه رحمه الله، هذا مقتضى كلامه رحمه الله. لو أراد أن يتحايل وقال بدلا من أبيع الثمرة نقدا بمئة ألف أبيعها لمدة 10 سنوات ولا أقبض إلا على رأس 10 سنوات ب500 ألف، كيف نتعامل معه هذا؟ نعم، الدين غير الحال ترى ما هو ما ينطبق عليه الدين، الدين غير الحال المؤجل بأجل معلوم ما يعامل معاملة أنه في ذمة مالي أو معسر، كلام كله في الدين الحال الذي يمكن أخذه فيكون في حكم المقبوض، لكن هذا دين مؤجل لمدة 10 سنوات، هل نقول أنه ما دام تحايل على إسقاط حقوق الفقراء يعامل معاملة نقيض قصده، أو نقول كلام الإمام معتبر من القبض، إذا قبض يزكي وينتظر به حتى يحول عليه الحول، بدلا من أن يزكيه كل سنة خلال 10 سنوات ينتظر يزكيه مرة واحدة على رأس السنة 11. نعم، إيه أنت لأنك تكلمت، معروف الفرار من الزكاة يعامل بنقيض القصد، لكن قال أنا بكسب بدل ما هي 100 ألف أقبضها بعد حال الآن وأنا ما لي حاجة بدراهم، معروف أن كل ما زاد الأجل يزيد الثمن. الآن هل الذين يدعون أنهم يتعاملون مع الناس برفق ولين وينظرون إلى مصالح الناس والنسبة 5%، 5% خلال 10 سنوات 50%، نعم، أو 8% 80%، 10% 100% الضعف، هذا خلال 10 سنوات. فالذي يريد أن يتحايل على الزكاة بهذه الطريقة لا شك أنه يعامل بنقيض قصده، وإذا كان ليس من قصده التحايل وإنما قال أنا لست بحاجة إلى هذه الدراهم بل كونها عند المدين أحفظ لها، لو استلمت 100 ألف ما جاء رأس الحول فيها ريال، أنا عندي ما يكفي، عنده راتب يمشي خلال هالسنوات ويجي مبلغ طيب بعد 10 سنوات. على رأي الإمام مالك ما يزكي إلا على رأس السنة 11. نعم، لكن هل عملية التعليب خاضعة يطرأ عليها مثل ما يطرأ على الثلاجات؟ الثلاجة أمرها سهل، يعني عندك ضابط النمورك وعندك بالفريزر مليان وملا جيت من مسافر لك أسبوع، إذا جيت كنت ترميه هو ثلاجته، هذا حاصل، هذا ما يرتب عليه حكم. أما بالنسبة للتعليب فيه نوع ثبات، نعم التعليب فيه نوع ثبات، لكن من يضمن الآلات التي تعلب؟ نعم، هذه الآلات ما تضمن. المقصود أن كلام أهل العلم واضح في هذه المسألة، لكن إيش؟ لا هو بس من أجل يعني القول في التين وإلحاقه بالتمر لأنه يمكن ادخاره، لا لأن العلة ليست منصوصة، العلة ليست منصوصة، العلة في التمر ليست منصوصة أنها هي الادخار من أجل أن ندير عليها الأحكام، نعم، لكن علة مستنبطة ولها وجه عند أهل العلم، لكن الإلحاق لا يكفي الإلحاق بالعلة. نعم،
صلى الله عليك. باب ما جاء في صدقة الرقيق والخير والعسل، رحمك الله. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأبى عمر ثم كلموه أيضا، فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم ورددها عليهم وارزق رقيقهم. قال مالك رحمه الله تعالى: معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى أبي وهو بمنى ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. وقال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال: وهل في الخيل من صدقة؟
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك الغفاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. لأن هذه الأمور مجرى ما يقتنى ويفاد منه، كالبيوت وأثاثها والثياب وما يستعمل للقنية. هذه إذا كانت لمجرد الإفادة منها، بخلاف ما إذا كانت معدة للتجارة، عبد يبيع ويتجر فيه، فرس يبيع ويتجر فيه، كانت معدة للتجارة وجبت فيها زكاة عروض التجارة، خلافا لأهل الظاهر الذين استدلوا بهذا الحديث على عدم زكاة العروض. فلما تقدم على عدم زكاة العروض، وتقدم القول في زكاة العروض وقد نقل عليها الإجماع مع أنه وجد المخالف. المقصود أن القول بزكاة العروض قول عامة أهل العلم. فإذا أعد الفرس للبيع أو أعد العبد للتجارة وجبت فيه الزكاة من هذه الحيثية كغيرهما من عروض التجارة. أما إذا كان المجرد الاقتناء والإفادة من ظهره أو من خدمة العبد، مثل هذا لا زكاة فيه. ومثله ما يحتاج إليه من الآلات، وطالب العلم عنده كتب لا زكاة عليه فيه، مجراها مجرى ما يقتنى ويستفاد منه ولم يعد للتجارة. لكن بعض طلاب العلم يكون عنده من الكتاب نسخ كثيرة، هو يحتاج واحدة، ويكون عنده من كل كتاب نسختين ثلاث خمس، هل تجب عليه الزكاة؟ أو نقول ولو كثرت، وإذا كانت حاجته تندفع بنسخة قيمتها 100، فاشترى نسخة أو أكثر من نسخة بآلاف، هل نقول أن الحاجة تندفع؟ إنما تركت الزكاة من أجل الحاجة. أو نقول كما لو كان عنده بيت ب100 مليون مثلا، نعم هذا ما يحتاجه، هذه قنية لا زكاة فيها. لكن بعض الناس عندهم الأمور من هذه التي أصلها يقتنى، ثم إذا وجد شيئا أحسن من الذي عنده قال نشتري هذا الأجود ونبيع الثاني. نعم، الآن ما هو في المكتبات كل يوم ينزل كتاب جديد وتحقيق جديد ونشر جديد ونسخ مقابلة عن كتب مقابلة على نسخ جديدة اكتشفت، ثم يضطر طالب العلم يشتري هذه يقول نتصرف بتلك. هل نقول أنها انتقلت من كونها قنية إلى أنها معدل التجارة، عرض من عروض التجارة؟ نعم. كيف يعني كون هذه العين ما اشتريت بنية التجارة لا يجعلها النية الطارئة للتجارة؟ مثل شخص اشترى أرض ليشيد عليها سكن، ثم وجد أفضل منها فاشتراها وبنى عليها سكن وعدل عن كونه يعمر هذه للسكن واجعلها للتجارة، يقول ما تصير للتجارة حتى يبيعها لأن هذه نية طارئة. نعم، يقول مثل هذا لو وهبت له أو ورثها إنما ملكها لا بنية التجارة، لا تصير للتجارة ولو نوى التجارة. ومنهم من يقول بمجرد نية التجارة تتحول إلى عرض من عروض التجارة من وقت النية، لكن المفتى به أنها لا تصير إلا إذا باعها لأنها لم تكن للتجارة من الأصل. المسائل العقار وزكاة وكون الشيء يشترى والظاهر من الشراء أنه للاستعمال وفي نية صاحبها أنه لا يريد استعماله ولا البناء عليه، مثل الآن كثير من الناس يشتري أرض ويقدم على صندوق التنمية زاعما أنه يريد أن يبني عليها مسكن وهو ما يريد السكن هنا، لكن يقول تمس كسراء وإذا طلع الاسم حولناها إلى مكان أفضل، لكن الآن ما عندنا إلا ثمن زهيد، يجد أرض مثلا ب20,000 وهي لا تناسبه للسكن، لكن يقول من أجل أن تحجز الاسم وفي نيته بيعها وعدم عمارتها للسكنة، فهل هذه فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ نعم، هو يريد أن يبيعها لكن لا يريد أن يبيعها هذه السنة أو التي تليها أو بعد 5 سنين إذا طلع الاسم وحول الأرض من هذا المكان لمكان آخر، هو الآن لا يستطيع بيعها باعتبارها مرهونة، هي مرهونة للصندوق، هم يرهنون من البداية أو يرهنون إذا طلع الاسم. أقول هذه النية التي ليست ظاهرة خفية عنده، نعم، وإنما اشتراها من أجل أن يحجز بها رقم ولا ينوي السكن، هل نقول أنها تجب زكاتها كل سنة لأنه لم يشتريها للقنية إنما اشتراها للتجارة؟ وبعض الناس يقول أنا أشتري أرض ولا أريد بيعها، أشتريها ولا أريد سكنها ولا أريد اقتناءها، إنما أريد تحفظ الدراهم، تحفظ الفلوس، لأن لو كانت فلوس طارت انتهت، ولا يشتريها للبيع ولا يريد أن يبني شيء عليها سكن ولا عمارة للأجار ولا شيء، إنما تحفظ الدراهم فقط. هل نقول حفظ هذه الأرض للدراهم مثل حفظ الدراهم بالبنك كنز تجب زكاته، أو نقول ما دامت ليست للتجارة نعم لا زكاة فيها، أو نقول هي للتجارة شاء أم أبى؟ إذا لم تكن للقنية وش تصير؟ ما هي للتجارة؟ يعني الذي يظهر مثل هذه الذي يمسك بها الدراهم هذه فيها زكاة، هذا ظاهر، لكن الذي ينوي أن يحجز بها اسم في الصندوق لا يريد عمارتها ولا يريد بيعها في الوقت الحاضر. نعم، أو هي في مقام ما يقتنى.
ما يقال
لا، هو أصل الاقتناء موجود يعني، ما هو لكن لهذه الأرض بعينها لا يريد سكنها، وإذا لم تكن لا للقنية تكون إذن، لأنه ما في بديل، ما في طرف ثالث. ما نعم، على كل حال الأمور بمقاصدها، هو ما قصد السكن. نقول عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ هذه الأرض تبي تجلس إلى أن يطلع الاسم، الله أعلم 5 سنين 6 سنين 10 سنين، الله أعلم. نعم، هذا اكتسب فعلا مباح، هو اشتراه. الآن هذا الكلام يؤثر على مسألتنا؟ ما يؤثر، لا أثر له على مسألتنا. هذا الشخص ما اشتراها للقنية، يعني في شيء ثالث غير القنية هو التجارة. الاستثمار استثمار معروف، لكنه لا يريد استثماره، لا يريد أن يعمره، يبيعه، بايع. ها؟ من الأصل ناوي بيع، ما نوى يسكن أصلا، إنما أراد أن تمسك الاسم، وله بايع إلا بعد 10 سنين. يعني على رأي مالك ما في إشكال بين المدير والمحتكر، ينتهي الإشكال، هذه محتكرة ولا زكاة فيها عند مالك، لكن غيره. نعم، كيف؟ أي أمانة؟ لهم ما داموا ما يرهنون عين الأرض يستطيع أن يتصرف بها، غير ما ليس بممنوع من بيعها. نعم، لا يمنع من بيعها، لأنه لو منع من بيعها ما عليه زكاة. لا، ما يسقط، خلاص مسكت الاسم ولا رهنت بعينها. لا، هم ما يمنعون أن يتغير الأرض أبد، ما هو يدبر الأرض قبل ما يطلع الاسم على الأرض نفسها، باعتبار أنه لا يقدم اثنين على الأرض، اسمين على أرض واحدة. يقول هذا اللي يزكي، تزكى مكتب الطالب العلم في بيته إذا كان يستخدم بعض الكتب منها. لا، هذه قنية. أما مسألة ما يضمره الإنسان في نفسه أنه لو جاءه مبلغ طيب باع ولا لا، هذا ما لا أثر له، لأن كل ما يملك بهذه النية، أنت بيتك عمرته وسكنته وأنت وأولادك، لو يجي واحد يبي يطمعك تبي تطلع وتخلي الدور أحسن منه. نعم، هذه النية غير كافية. نعم، يعني على كلامك أن اللي عرض للتجارة يخسر ما عليه شيء. النية اشترى هذه الأرض 1,000,000 ريال، يقول أنا بمسك هالمليون، الراتب يكفين مصروف، لكن هالمليون ما به يطير، لأن بايع. نعم، لكن أبيه تمسك. وش الفرق بين هذه الأرض وكانوا يدعى هالمليون بالبنك؟ في فرق؟ إيه، لا في شك أنها تحفظ الدراهم وتزيد وقد تنقص، قد تكسد. صحيح، يعني إذا كان الاسم ما يبيله 10 سنوات مثلا، وقلنا هذه الأرض تبي تقعدلها 10 سنوات تزكى كل سنة، أدخلك بالمتوسط يعني. نعم، لو قلنا تزكى هذه الأرض مدة 10 سنوات، كل سنة 10 مرات بتزكى، نعم، أكلتها الزكاة. لا، ما تعدى، لأنه لا بد أن يبقى الأصل، 2.5% هذه السنة، ثم 2.5% من نعم كيف؟
من سعر يومي.
ارتفعت أو نزلت؟ ارتفعت. الأخوان ترى أحيانا المعاناة الخاصة من بعضهم ما تأثر على الحكم يعني، كمان أيضا بعد المصادفات والأمور اللي تيسر لبعض الناس ما تأثر على حكم ثابت. نعم، حنا ننظر إليها إنها إما أن تكون للقنية أو للتجارة، أو نقول الأصل براءة الذمة وإيجاب الزكاة في العروض مسألة معروفة يعني الخلاف فيها، والأصل براءة ذمة هذا المالك، فلو تجب إلا بيقين يعني، وما دام تردد فيها هل فيها زكاة أو لا زكاة فيها فالأصل براءة الذمة، يعني المتردد بين الاقتناء وبين البيع فالأصل براءة الذمة، وهذا له وجه إخراج الزكاة أحوط. زكاة الخيل عرفنا أنها إن كانت التجارة فيها عروض وإن كانت للقنية فلا زكاة فيها. أبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى وجوب الزكاة في الخيل إذا كانت مخلوطة ذكور وإناث. نعم
إيه.
طيب ما نوى أهل التجارة وليست من بهيمة الأنعام ولا من الخال، ما أعرف شو لا هذا ما نوى أنها كنز، هذا كل يوم من الكبل واحد مبسط مثل اللي عنده ضياع كبيرة صغيرة للنزهة والغيرها، وش المعنى؟ بعض الناس بعد البيت شخص اشترى بيت بعشرة ملايين وهو يكفيه بيت بأقل من عشر القيمة، يكفيه بمليون، لا ما دام أصلها القنية ما فيه شيء. ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى وجوب الزكاة في الخيل إذا كانت ذكورا وإناثا، فإن انفردت زكي إناثها لا ذكورها، يعني إن كانت إناث تزكى وإلا فلا زكاة في ذكورها إذا انفردت. ثم بعد ذلك يخير أن يخرج عن كل فرس دينار أو بين أن يقومها ويخرج ربع العشر، لكن هذا تفريق، أقول تفريق لا دليل عليه، وهذا الحديث صريح في كونها لا زكاة فيها إذا كانت مما يقتنى، ولذا خالفه صاحباه. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة أمين هذه الأمة، قالوا له خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس على المسلم عبدي ولا في فرسه صدقة، وهم يقولون خذ، جادت أنفسهم بهذا من غير إلزام فأبى لأنه لا صدقة فيه. ثم كتب إلى عمر بن الخطاب لئلا يفتات على ولي الأمر ويأخذ رأيه في المسألة، فأبى عمر امتنع لأنه لا زكاة فيها لئلا يقع في ظلمهم، لأنه إذا قبلها منهم يأتي من يأتي فيما بعد ويستدل به على عمر وأخذه الزكاة من الخيل والرقيق، فيقول إن عمر أخذ الزكاة لكن بين لهم الوجه. ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر إن أحبوا، يعني إن أرادوا أن يدفعوا بطوعهم واختيارهم من غير إيجاب ولا إلزام، إن أحبوا فخذها منهم تطوعا وارددها عليهم، ارددها عليهم. وفسر الإمام مالك رحمه الله تعالى ارددها عليهم، يقول على فقرائهم لا عليهم أنفسهم، لأنهم أخرجوها بطوعهم لله تعالى تطوعا فلا ترد عليهم، لكن وش المانع أن ترد عليهم بطريق غير مباشر في مصالحهم العامة؟ نعم ما في ما يمنع أبدا، وارزق رقيقهم المحتاج منهم، وإلا فالأصل أن نفقة الرقيق على سيده، المقصود أن ترد على فقرائهم وتستغل في مصالحهم العامة. وحدثني عن مالك، يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو بمنن أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة، لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة، وبمنن حاج، والحج مظنة أن يباع في هذه الأمور وتجلب إلى مكة وإلى منى والمشاعر، قد يحتاج الإنسان للأكل معه بضاعة يبيعها، وقد يحتاج إلى بيع فرسه مضطرا إلى ذلك، ثم لكن لا يؤخذ من هذه الأمور صدقة. والأئمة عامتهم على أنه لا زكاة في العسل، وأما ما ورد فيه وأنه يؤخذ من العشر فقد ضعفه الإمام أحمد. قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث حسن يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن في كل عشر قرب قربة، وبه قال أبو حنيفة بزكاة العسل. فالترمذي وروى الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العسل في كل عشرة أزق زق. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة وعبد الله بن عمرو، وحديث ابن عمر في إسناده مقال يقول: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب كبير شيء كبير شيء. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، ويقول أحمد وإسحاق يعني أنه لا زكاة فيها، وقال بعض أهل العلم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يعني مقتضى حديث عمرو بن شعيب، نعم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء، وهو قول الجمهور، نعم. الإمام أحمد ضعف الحديث، والترمذي يقول والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقول الجمهور أنه لا زكاة فيه. كيف يكون أكثر أهل العلم وقال بعض أهل العلم ليس في زكاة في شيء؟ يعني نقل الترمذي عن أكثر أهل العلم أن فيه الزكاة، وبه يقول أحمد وإسحاق. والمعروف في المذاهب مذاهب أهل العلم أن أكثر أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وأنه لم يقل به إلا الحنفية، ورواية عند الحنابلة. في زاد المستقنع يقول: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، فعلى هذا فيه العشر، فتكون نسبة القول بزكاة العسل وأنه العشر التي ذكرها الإمام الترمذي موافقة لما في الزاد، وهي رواية عن الإمام أحمد معروفة، وهو قول أبي حنيفة، لكن من عداهم من الأئمة أنه إيش لا زكاة فيه، إلا على اعتبار أنه عرض من عروض التجارة، وإذا كان عرض من عروض فيه ربع العشر لا العشر، نعم. قد يضعف الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن هناك حديث أخرى في الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة وعبد الله بن عمر، يعني بمجموعه. والإمام أحمد قد ينظر إلى الحديث بمفرده، وقد ينظر إليه مع غيره، ثم يفتي بمقتضى النظر الأول، ويكون له رواية على مقتضى النظر الثاني، وهكذا. نعم نعم، أقول ينظر إليه بمفرده فيضعفه، ويروي إليه مع غيره فيقويه. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال: وهل في الخيل من صدقة؟ لقد صح فيما سبق أنه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، والبراذين جمع برذون يقول التركي من الخيل، وعرفوه بأنه نوع من الخيل جافي الخلقة يستعمل في حمل الأثقال وفي سلوك الطرق الوعرة، في سلوك الطرق الوعرة. نعم. إيه، لكن هل تراعي حظ الفقراء أو تراعي حظ الأغنياء؟ لم يجب عليه. الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، لكن لو قلنا أن هذا للتجار وأن هذه الأمور المترددة بين هذا وهذا الأصل براءة الذمة ولا عليهم شيء، صاروا يتحايلون يسقطون حقوق الفقراء فيجعلون أموالهم في هذه الأمور المختلف فيها. على كل حال الصدقة لن تنقص من المال، إنما تزيده كما هو معروف، وهي طهرة للمال ولصاحبه. سم.
صلى الله عليك. باب جزية أهل الكتاب والمجوس. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أخذها من البربر. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. قال فقلت وهي عمياء؟ فقال عمر يقطرونها بالإبل. فقلت كيف تأكل من الأرض؟ قال فقال عمر أم من نعم الجزيته أم من نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية. فقال عمر أردتم والله أكلها؟ فقلت إن عليها واسم الجزية. فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف 9، فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف. فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة. قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع. فدعا عليه المهاجرين والأنصار. قال مالك رحمه الله لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. قال مالك رحمه الله مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم، وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيراً لهم ردًا على فقرائهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغاراً لهم، فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر فيها فعليه العشر، من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام ومن أهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر، ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، ومضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مراراً في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جزية أهل الكتاب والمجوس. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وأما المجوس فهم أمة من الناس، أصل الكلمة فارسية، يعبدون النار، قد جاء الأمر بإلحاقهم بأهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، تقال بعض أهل العلم أنهم كان عندهم كتاب أو شبهة كتاب، من قال إن عندهم كتاب ثم رفع هذا الكتاب بسبب معصية حصلت من رأسهم ورئيسهم حينما وقع على محرمه، ثم تتابعوا على هذا في نكاح المحارم، صلى الله السلامة والعافية. والجزية مأخوذة من التجزئة كما قال ابن حجر، وهي التقسيم، وقيل من الجزاء لأنها تؤخذ من هؤلاء جزاء لتركهم في بلاد المسلمين، وحكمتها ظاهرة، وهي أن الذل الذي يلحقهم بسببها والصغار يحملهم على الدخول في الإسلام، وأيضا تركهم وإبقاؤهم في بلاد المسلمين في مقابل بذلها من أجل أن يتم لهم النظر في الدين من خلال معاشرة أهله والاطلاع على الدين المطبق عمليا. ولذا من يخالف ويرتكب ما حرمه الله جل وعلا، سواء كان مما يتعلق بالمعاملة مع الله جل وعلا أو معاملة مع خلقه، مثل هذا يصد عن الدين، مثل هذا يصد عن الدين بفعله. ولذا كان انتشار الإسلام بعد عصر الخلفاء الراشدين في البلدان القاصية إنما كان عن طريق التجار، حيث دعوا الناس بأفعالهم قبل أقوالهم، لما رأوا الناس حسن التعامل من هؤلاء أعجبهم ما هم عليه من أخلاق ومن التزام واستمساك بدينهم فدخلوا في الدين. مع الأسف الشديد أن حال المسلم كثير من المسلمين في العصور المتأخرة ساهم في الصد عن دين الله، حتى قال القائل وإن كان عاد بالغ في هذا أنه في بلاد المسلمين إسلام بلا مسلمين، وفي بلاد الكفار مسلمين بلا إسلام، لكن هذا الكلام ما هو بصحيح، هذا كلام ما هو بصحيح، لأن وإن كان تعاملهم في الظاهر كان تعاملهم في الظاهر عندهم يعني التزام بمواعيدهم، صدق في المعاملة، هذه دعوة لأديانهم، هذا ما ينقل عنهم ولا عدل، ما رحنا لهم ولا الروح إن شاء الله. المقصود أن هذا ما يقال عنهم أنهم، وهذه دعوات مغلفة لأديانهم، هذا هو الأصل، الأصل فيهم أنهم هذا وضعهم، لكن قد يتعامل الإنسان من باب الدعوة. يمكن هذا الذي أطلق هذا الكلام عاشر، لا سيما أنه من أهل العلم، يعني عاشر من الدعاة إلى اليهودية أو النصرانية، فهم يقصدون مثل هذا للتأثير على غيرهم. نعم، يقصدون مثل هذا للتأثير على غيرهم. المقصود أن الذي لا يدين بهذا الدين الحق مفلس من كل شيء، من خير الدنيا والآخرة، مهما بذل ومهما عمل، يعني من الأمور التي هي في ظاهرها أعمال خير لكنها هباء، أعمالهم مثل الريح، كرماد اشتدت به الريح، لا شيء، أشركت لا يحبطن عملك. هذا يقال لمن؟ لأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، كيف؟ أيه. ما يقدح في الإسلام، لكن الكلام هل للكلام واقع أو أنهم محوش كغيرهم؟ أيه. لا لأنه دين، لا لأنه إسلام، يعني لأنه باقي على فطرة. هو اللي يتصور أن كافر موجود في هذه العصور المتأخرة باقي على فطرته السليم ما اجتالته الشياطين؟ ما أظن يبقى أحد إلى هذا الوقت. المقصود أن لا نجاة إلا بالإسلام، هذا الأصل فيهم. هذا أنا أقول حتى ما هو بالأصل فيهم، هذا من أجل الدعوة إلى أديانهم، من أجل الدعوة إلى أديانهم، ومن في معاملات المالية من أجل كسب المال بأي طريق كان، من أجل أن يثق بهم المعامل ويقدمهم على غيرهم، ومن أجل تغرير الناس بهم، كما حصل ممن ذهب وعاشرهم ورأى منهم ما رأى. مع الأسف أنه يوجد ممن يستقدم غير المسلمين إلى هذه البلاد وغيرهم من بلاد المسلمين ويعجب بهم لأنهم يوفرون له ما لا يوفره غيرهم، من لا يصومون ولا يصلون ولا يقول أنهم ما يعطلون العمل ولا، كل هذا كلام نسأل الله العافية من إيثار الفاني على الباقية، نسأل الله السلامة والعافية. أزين أزين هي أبد لا يعلمونهم أبد. نعم ومع ذلك ليس هو الأصل فيهم، إنما هو خلاف الأصل، إنما هو خلاف الأصل. نعم أرى ما يمنع، وإن كان فيهم مخالفات وفيهم شرك وفيهم تحليل المحرمات، لأن هذه الأمور موجودة وقت التنزيل، يعني موجود الشرك الأكبر فيهم وقت التنزيل ومع ذلك هم أهل الكتاب، فما دونهم باب أولى. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال بلغني، هذا وصله الدارقطني وابن عبد البر من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن السائب بن يزيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، والبحرين بلفظ التثنية مع لزوم الياء مطلقا لأن التثنية غير مقصودة، فلا يتغير حروفه تبعا للعوامل، نعم، فهو لازم للياء مطلقا، واقتصر عليها الأزهري لأنه صار علم على تلك الجهة، يعني مثل أبو ظبي مثلا، خلاص ما تقول جئت من أبي ظبي ذهبت إلى أبي ظبي رأيت أبا، ما تجي، خلاص يلزم حالة واحدة لأنه صار علم على هذه الجهة. والبحرين تقول بهذا بالتثنية مع لزوم الياء، وهذا مقتصر عليه الأزهري. بعضهم يعامله معاملة المثنى، يعامله معاملة المثنى فيرفعه بالألف وينصبه ويجره بالياء عند النسبة والانتساب إلى البحرين. ماذا تقول؟ تقول بحريني أو بحراني؟ ها؟ يعني النسبة إلى اللفظ. إيه لا، أقول مرد التفريق هذا من بحريني وبحراني، يعني له أصل ونسبة إلى جهة واحدة، نعم. لا، أنا أقول نسبة إلى هذه الجهة، نقول بحريني ولا بحراني، يعني لحظ إذا لاحظنا المثنى التثنية، إذا لاحظنا أن هذا الاسم بهذا اللفظ بلزوم الياء علم على هذه الجهة نسبنا إليه من غير تغيير، وإذا لاحظنا التثنية فالتثنية ترد إلى أصلها قبل دخول العوامل، والأصل في المثنى الرفع قبل دخول العوامل والمؤثرات. وترى فيها كتب بحوث في النسبة إلى البحرين، الشيخ إسماعيل الأنصاري له بحث في بعض المجلات، بحث مطول وموسع، وحقق أن النسبة إلى هذه الجهة لجميع من ينتسب إليها من أهل السنة وغيرهم أنه يرد إلى حالة الرفع يقال بحراني. لكن إذا عرف هذا اللفظ صار عرف بين الناس أن هذا اللفظ إنما يطلق على غير أهل السنة فلا يجوز إطلاقه على أهل السنة. يقول أن عمر بن الخطاب أخذ الجزية من مجوس فارس، فارس لقب لقوم لا يجمعهم نسب، نعم، وإنما هم أخلاط اجتمعوا في هذا المكان صاروا فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر قوم من أهل المغرب كالأعراب. في البخاري لم يكن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، هذا في البخاري، لم يكن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. ولذا يقول الإمام مالك يقول حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي الصادق، وهو ثقة مخرج له في الصحيح ولا يضيره ما افتري عليه، عن أبيه الباقر محمد بن علي أن عمر بن الخطاب، هذا منقطع لأن محمدا لم يلقى عمر ولا عبد الرحمن، وهو مروي عند الدارقطني وابن المنذر بسند محتمل للاتصال والانقطاع، والإسناد إنما يحتمل إذا كان فيه ضمائر مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا منه. إن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. في البخاري: لم يكن يأخذ الجزية منهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في الجزية وإبقائهم على أديانهم بعد أخذ الجزية منهم كأهل الكتاب، لا في نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم، فهذا عام أريد به الخصوص. وأخذ الجزية من أهل الكتاب إجماع، نعم بإجماع، للنص نعم في القرآن، حتى يعطى الجزية عن يد وهم صاغرون. وحكى ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس، حكى ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس، لكن حكى ابن التين عن عبد الملك بن حبيب من أئمة المالكية أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط، ولا تقبل من المجوس لأنهم مشركون، والتخفيف عن اليهود والنصارى معروف أنه لأنهم على بقايا من دين وإن كان محرفا، ولذا خفف في نسائهم وذبائحهم وصار لهم معاملة خاصة. وفرق الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب، تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب. وحكى الطحاوي عنهم، يعني عن الحنفية، أن الجزية تقبل من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم، تؤخذ من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم، ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف. لكن من كان من أهل الكتاب وإن كان عربيا، يعني كان يهودي أو نصراني من العرب، تؤخذ منه الجزية. أما المشركون من العرب فإنه لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. وعن مالك: تقبل من جميع الكفار، الجزية تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد، وبه قال الأوزاعي: وإيش؟ يقول الأوزاعي رحمه الله، نعم هذا الطحاوي رحمه الله حكى عن الحنفية: تقبل من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم، يعني سواء كانوا كتابيين أو مشركين، ولا تقبل من مشرك العرب، تقبل من العربي إذا كان من أهل الكتاب، ولا تقبل من مشركي العرب، إنما يخيرون بين الإسلام أو السيف ولا خيار ثالث لهم. وعن مالك: تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد، وبه قال الأوزاعي. يعني تقبل من كل كافر أصلي كتابي أو غير كتابي، أما المرتد فليس له إلا أن يعود إلى دينه أو السيف، من بدل دينه فاقتلوه. نعم. يقول: وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير، على أهل الذهب إن كان الأكثر وجودهم في مصر والشام 4 دنانير في كل سنة، وعلى أهل الورق في أي بلد كانوا، إلا أن وجودهم يقولون كما قالوا في العراق أكثر 40 درهما في كل سنة، وهذا ما جان على أن الصرف في وقته الدينار 10 دراهم. وبهذا التحديد أخذ الإمام مالك، فلا يزاد عليه ولا ينقص إلا في حق من يضعف عن ذلك فيخفف عنه بقدر ما يراه الإمام. من ضعف عن حمل هذا القدر فإنه يخفف عنه، وهذا راجع لاجتهاد الإمام. وقال الإمام الشافعي أقلها دينار ولا حد لأكثرها، وقال أبو حنيفة وأحمد أقلها على الفقراء دينار، وعلى الأوساط 2، وعلى الأغنياء 4، دينار أو 12 درهم، وعلى المتوسطين ديناران أو 24 درهما، وعلى الأغنياء منهم 4 دنانير أو 48 درهما. الأربعة الدنانير التي ضربها عمر رضي الله عنه حمولة على أهل القدرة، حملوها على أهل القدرة. في صحيح البخاري قال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. شام من قبل اليسار، يعني أهل اليمن يمين الكعبة وأهل الشام يسار الكعبة، ولا ها؟ نعم، الغنى والفقر، باعتبار أن غالب أهل الشام فيهم الغنى وأهل اليمن بالعكس. ومعروف أن هذه الأمور دول، نعم دول، قد يكون أهل قطر من الأقطار أغنى الناس في يوم من الأيام، ثم بعد ذلك بزمن وقبله بزمن يكون أفقر الناس. وهي على كل حال ابتلاء من الله جل وعلا بالخير والشر، يبتلي الناس، نبتلاهم بالخير فشكروا ازدادت عليهم النعم وقرت، وإن ابتلاهم بالضراء وصبروا لهم الأجر من الله جل وعلا. وعلى كل حال كثير من الناس قد يصبر على البلوى بالشر وقلة ذات اليد والمصائب، لكنه لا يصبر على نعم السراء، فالامتحان بالسراء أعظم من الامتحان بالضراء. ولذلك لو سبرنا تاريخ الناس وجدنا أنهم يتمسكون بالدين حينما تصيبهم السراء الضراء، وابتلي الناس بها ولا تنازلوا لا عن دين ولا عرض ولا غيره، وفتحت عليهم الدنيا وابتلوا بالسراء فتنازلوا عن، إلا من عصم الله، تنازلوا عن كل شيء. شواهد الأحوال ظاهرة، والله المستعان. مع ذلك أرزاق المسلمين، يعني إعانة أبناء السبيل ممن يمر بهم، قاله ابن عبد البر، وقال الباجي: أقوات من عندهم من أجناد المسلمين، من أجناد المسلمين، وضيافة 3 أيام للمجتازين بهم. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في الظهر ناقة عمياء، ناقة عمياء، يعني أخذت وهي عمياء، ولا عمياء طرأ عليها العمى بعد ذلك؟ طرأ عليها العمى بعد ذلك، لأنها لا تؤخذ،
ممكن تصير
لكن هل يؤخذ في الجزية مثل هذه أو لا يؤخذ إلا الدينار؟ مسألة خلافية. هذه بتجي حد بيانها بيأتي. المقصود أن مثل المعيبة ما تؤخذ. فقال عمر ظانا أنها من الصدقة ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها، ظانا أنها من الصدقة. قال أسلم فقلت له هي عمياء. فقال عمر يقطرونها بالإبل، القطار معروف عند العرب، القطار معروف عند العرب وهو ربط الإبل بعضها ببعض وجعلها تمشي كهيئة القطار، يقطرونها بالإبل يعني وعمها لا يمنع من الانتفاع بها، يحمل عليها وتركب. قال فقلت كيف تأكل من الأرض وهي لا ترى؟ نعم الحمل ممكن يحمل عليها وإذا قطرت مع الإبل سهل، لكن بالنسبة للأكل والرعي كيف يمكن ذلك وهي عمياء؟ قال فقال عمر أمن نعم الجزية هي أمن نعم الصدقة، أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة. نعم إيه؟ إيه ما تقبل أصلا، ما تقبل لأنها إلا على أساس أنها لحم. فقلت كيف تأكل من الأرض يعني وهي لا ترى؟ فقال عمر أمن نعم الجزية هي أمن نعم الصدقة. أحيانا الكبير مثل عمر رضي الله تعالى عنه من باب الحرص على ما أؤتمن عليه لا يبادر بأدنى شيء إلا أن يساوم عليه بالأعلى ثم يتنازل بعد ذلك، وقد يخفى على الكبير ما يتفطن له الصغير. هذا أسلم مولى لعمر رضي الله تعالى عنه. قال عمر أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية. فقال عمر أردتم والله أكلها؟ يعني أنت قلت هذا علشان تأكلونها من أجل أن تأكلوها؟ ولا وش الدليل؟ وش دليلك على أنها من نعم الجزية؟ لأن الجزية يأكلها الغني والفقير دون الصدقة. فقلت إن عليها وسم الجزية، هذا الدليل، أن ما تؤخذ الدعوة بدون برهان. فقلت إن عليها وسم الجزية، فأمر بها عمر فنحرت. وكان عنده صحاف تسع، جمع صحفة وهي القصعة المستطيلة. كيف قصعة مستطيلة؟ مثل إيش؟ مثل البلم. نعم. وعنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة، يعني ما يرد مما يستطرف ويستملح، إلا جعل منها في تلك الصحاف تسع عدد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، تسع. فبعث بها إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حفظا له في أهله بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك، يعني آخر ما يبعث إلى حفصة. فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة، لأنه نعم لأنها بنته فلا يتهم. لكن لو قدم حفصة على غيرها اتهم. قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بلا طبخ، يعني ني كي يتصرفن فيه حسب إرادتهن، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع، يعني طبخ. فدعا عليه المهاجرين والأنصار برا بهم واعترافا بفضلهم استئلافا لهم، فقال مالك لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم. قال مالك لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم، أي أهل النعم تؤخذ منهم النعم، وأما أهل الدراهم والدنانير تؤخذ منهم الدراهم والدنانير، أي أن أهل النعم يؤخذ منهم ما اتفقوا فيه مع الإمام، مع الإمام اتفقون، وإلا فالأصل أن النعم لا تؤخذ، إنما تؤخذ الدراهم والدنانير. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون، يضع عنهم الجزية المستقبلة ولا الماضية؟ مستقبل، ما في أحد يقول أن فيه جزية مستقبلة على مسلم. الحال لها التي ما استلمت أو استلم بعضها دون بعض، على كل حال الجزية بعد إسلامهم لا تلزمهم اتفاقا، لكن بقي من جزية لزمتهم قبل الإسلام، فقال الجمهور توضع عنهم ترغيبا لهم في الإسلام، وقال الشافعي يلزمون بدفعها، استقرت في ذمامهم ووجبت عليهم فيلزمهم دفعها. وعلى كل حال رأي عمر بن عبد العزيز الذي قال به الجمهور هو الأولى، لأن الجزية مقرونة بالصغار ولا صغار على مسلم، وأيضا من باب الترغيب كي يرغب في الإسلام غيرهم. قال مالك مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، لأن الله جل وعلا يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى أن قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فدل على أن الجزية إنما تؤخذ ممن يقاتل، والنساء والذرية لا يقاتلون الصبيان، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الأحرار الذين قد بلغوا الحلم، وليس على أهل الذمة، وليس على أهل الذمة ولا على المجوس ولا غيرهم في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، ليس عليهم زكاة حال كفرهم، وإن كانوا مخاطبين بها، لأن المرجح من أقوال أهل العلم أنهم مخاطبون بالفروع والزكاة منها، نعم، لكنهم حال كفرهم لا تقبل منهم، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، والكفار ليسوا من أهل التطهير، ولقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم، ما قال تؤخذ من الأغنياء، إنما قال تؤخذ من أغنيائهم، يعني أغنياء المسلمين. ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم، أي إذلالا لهم، فهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية، يعني أخذت منهم الجزية في الشام ومكثوا في الشام وتجارتهم بالشام ما عليهم إلا الجزية، لكن إن خرجوا إلى العراق أو خرجوا إلى مصر على ما سيأتي يؤخذ منهم العشر إضافة إلى الجزية، أما ما بقوا في بلدانهم التي صولحوا عليها وأخذت منهم الجزية فيها ليس عليهم إلا الجزية، فهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات. وأصله فعل عمر الذي فعله أنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت على ما تقدم وسيأتي بحضرة الصحابة وسكوتهم عن ذلك. وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم، وأحرزوا بالجزية دماءهم وأموالهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر فيها فعليه العشر، من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام أو العكس، من أهل الشام إلى مصر، ومن أهل الشام إلى العراق أو العكس، من العراق إلى الشام، ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو عكسهما، أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر. أما من بقي في بلده فإنه لا يؤخذ منه عشر، فعليه العشر ولا صدقة على أهل الكتاب، لا زكاة عليهم، لأنها لا تقبل منهم لو دفعوها في حال الكفر، ولا يطالبون بها إذا أسلموا، لكن يزاد في عذابهم من أجلها، نسأل الله العافية. ولا صدقة على أهل الكتاب، ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، مضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه بالشروط المعروفة المدونة عند أهل العلم، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا، يعني كلما دخلوا لتجارة في بلد من بلدان المسلمين فعليهم العشر كلما اختلفوا، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه، صالحوا على أن يبقوا في بلادهم على الجزية، ولا مما شرط لهم. وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلادنا، وقاله جماعة، وقال الشافعي وأبو حنيفة، لا يؤخذ في العام الواحد إلا مرة واحدة، يعني لا تعشر عليهم الأموال إلا مرة واحدة. نعم. إن كانت هي العشر وبنية العشر لا بنية المكوس. نعم. لكن يلزم من هذا أن لا تؤخذ من غيرهم. نعم. نعم. صار الحكم واحد، المسلم والكافر واحد، ما يجي. على كل حال مسألة طويلة، يعني هل للإمام أن يفرض على المسلمين عند الحاجة أو ليس له أن يفرض؟ إنما يحثهم على الصدقة وليس عليهم، مسألة معروفة عند أهل العلم. يقول أنك تتعرض أحيانا لمسائل خلافية، وأنك ترجح قول في كثير من الأحيان، وهذا الترجيح يهمنا كثيرا حتى نخرج بحصيلة من الدرس نحسبه، يقول نحسبه تورع. لا، أحيانا يكون التوقف لأن إما أن يكون القول الثاني له وجه، نعم، والترجيح قد يلغيه، أو يكون الرجحان يعني ما بان من كل وجه فيتورع في الترجيح. وأمر هو أهم عندي من هذا كله، وهي أن الطالب يعرف كيف يأخذ المسألة من أصلها من دليلها، وكيف يتعامل مع أقوال أهل العلم، ثم بعد ذلك الترجيح مرحلة سهلة يعني بالنسبة لكيفية التعامل مع النصوص ومع أقوال أهل العلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.